الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مدينا إلا قضيت دينه وسددته، ولا مسافرا إلا رددته. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 45 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآيات إخوة الإيمان والإسلام يثير البعض ممن لا فهم لهم ولا علم الشبهات. فمن الشبهات التي تثار يقول البعض مثلا هناك مجادلة بين الخالق والمخلوق، فالملائكة تجادل الرب الكريم، وهل يجوز للملائكة أن تجادل الرب جل وعلا في قولهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ومن الشبهات أيضا يقولون وهل الملائكة تعلم ما لا يعلمه الله عز وجل، حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ويقول لهم الرب جل وعلا قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه شبهة تثار، وشبهات أخرى تتعلق بهذه الآيات، وسوف نأتي للرد عليها تباعا إن شاء الله تعالى. وقبل البداء في بيان تفسير الآيات نضع بعض القواعد للرد على مثل هذه الشبهات التي تثار من آن لآخر ضد آيات القرآن الكريم. نقول بداية إن الذين يثيرون الشبهات ضد القرآن الكريم أناس يجهلون لغة العرب. ومن القواعد الأساسية لفهم القرآن أن يكون الإنسان على دراية وعلى علم بلغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولن يستطيع أحد أن يفهم القرآن إلا إن كان على علم باللغة العربية. هذه قاعدة أولى مهمة لمن أراد أن يفهم القرآن الكريم، فلا بد أن يحصل من علوم الآلة هذا العلم الهام، علم اللغة العربية، ليتمكن من فهم القرآن الكريم. القاعدة الثانية أنه لا بد أن يكون على علم بطريقة السلف الصالح من صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين في التعامل مع تفسير الآيات، فهم أرق الناس قلوبا وأعظم الناس علما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم أخذوا مباشرة عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فأصحاب نبينا هم أعلى الناس سندا، أعلى الناس سندا لأنهم أخذوا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ عن رب العزة جل وعلا، فأعلى الناس سندا هم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فأعلم الخلق بمراد الحق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والصحابة أخذوا عن من؟ أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القاعدة الثانية لفهم القرآن الكريم أن يكون الإنسان على علم ودراية كاملة بمنهج الصحابة في التعامل مع آيات القرآن. القاعدة الثالثة للرد على من يثيرون الشبهات، نعلم جميعا أن من صفات الله عز وجل أنه الحكيم، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة متناهية، والقرآن كلامه، فلا يمكن بل يستحيل أن يضرب القرآن بعضه بعضا أو تجد فيه أي نوع من أنواع الاختلاف. لذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن القرآن لا يمكن أن نجد فيه اختلاف أبدا، فهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يعيها طالب العلم عند الرد على من يثيرون الشبهات. إذن لابد من علم بلغة العرب، لأنه لا يمكن أن يفهم المرء القرآن إلا إن كان على علم باللغة العربية. لابد من علم بمنهج الصحابة في طريقتهم التعامل مع القرآن الكريم وتفسير الآيات. لابد أن نعلم أن القرآن كلام الله تعالى، ولا يمكن أن يضرب بعضه بعض. إذن تأتي الشبهة بسبب الجهل وقلة العلم، وهذا يقودنا إلى القاعدة الرابعة في الرد على من يثيرون الشبهات، أنه ينبغي لمن يجهل أن يسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن علينا إذا وردت لدينا بعض الشكوك بسبب قراءة بعض الآيات المجملة التي لا نعي معناها ولا نعرف فحواها، أن نعود إلى أهل العلم من الثقات حتى يوضح لنا الغامض بالنسبة لنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى عندك قواعد أربع مهمة جدا تحفظها، تخلي بالك منها عند التعامل مع من يثيرون الشبهات ضد آيات الله أو أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنعددهم مرة بعد مرة لأهمية الأمر. يبقى القاعدة الأولى العلم باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يستطيع أحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إن كان من أهل اللغة. القاعدة الثانية أن نعود إلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في التعامل مع القرآن والسنة، وفيما التعامل فيما يتعلق بتفسير آيات القرآن، لأنهم أعلى الناس سندا، فهم أخذوا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثالثة أننا نعلم أن من أسماء ربنا أنه الحكيم، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة، والقرآن كلامه، فلا يمكن أو نقول يستحيل أن تجد اختلافا وتضاربا بين آيات القرآن الكريم. القاعدة الرابعة نقول لمن لا يعلم: عليك أن تسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمثلا أثار البعض شبهة وذكرناها من قبل، قبل أن نجيب على هذه الشبهة التي بين أيدينا الليلة، أثاروا شبهة أيضا في قضية خلق آدم عليه السلام بسبب أنهم ليسوا على علم كما ذكرت بالقواعد المذكورة آنفا. فقالوا: نقرأ القرآن الكريم فنجد آيات يضرب بعضها بعضا، منها مثلا في قضية خلق آدم عليه السلام، طارة يذكر القرآن أن آدم خلق من تراب، كقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالآية ذكرت أنه خلق من تراب. آيات أخرى تذكر أن آدم خلق من طين، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، في سورة صاد. يقول لك آيات ثالثة تذكر أن آدم خلق من حمأ مسنون، خلق من حمأ مسنون، إني خالق بشرا من حمأ من صلصال إلى آخره، من حمأ مسنون. وآيات رابعة تذكر أن آدم خلق من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فيقول لك آدي يا سيدي، أنتم تقولون أنه لا تضارب ولا اختلاف بين الآيات، فكيف نفسر هذا؟ مرة من تراب، مرة من طين، مرة من حمأ مسنون، مرة من صلصال كالفخار. ويظن المسكين الذي يثير هذه الشبهة أنه التقط ما يضرب به الإسلام ويطعن به في القرآن، وهذا من جهله المركب. إجابة على هذه الشبهة نقول، وبالله التوفيق، أنه لا تضارب مطلقا بين الآيات، ولكنك يا مسكين أيها المثير للشبهة من جهلك أتيت، فالآيات التي ذكرت توضح لنا مراحل وأطوار خلق الإنسان، توضح مراحل وأطوار خلق الإنسان. فآدم عليه السلام خلق على مراحل وله أطوار، بالضبط كقضية الإنسان داخل الرحم، هو أطوار ومراحل، بيبقى نطفة، بيبقى علقة، بيبقى مضغة، بعد كده بيكون التشكيل، بعد كده بيكون العظام واللحم، بعد كده النفخ في الروح، بيبقى إنسان حي. فدي اسمها الأطوار. هل نقول مثلا إن الإنسان في تضارب؟ إزاي مرة من نطفة ومرة من علقة ومرة من مضغة ومرة عظام ومرة لحم؟ سبحان الله، ما يقول بهذا عاقل. واضح إن اسمها مراحل وأطوار الخلق داخل الرحم. كذلك آدم خلق على أطوار ومراحل. أول مرحلة كانت التراب. أول مرحلة إيه؟ التراب. التراب إذا خلط بالماء بيتحول لإيه؟ لطين. يبقى آدم المرحلة الثانية، يبقى التراب خلط بالماء أصبح طينا، آدم المرحلة إيه؟ الثانية. الطين إذا ترك فترة من الزمن اسود لونه وأمتن ريحه، فيسمى الحمأ المسنون، لأن الحمأ المسنون في لغة العرب طين أسود اللون منتن الريح. واضح؟ هذا الحمأ المسنون إذا ترك فترة من الزمن يتصلب فيصير صلصالا كالفخار. والصلصال هو، عارف أنت الفخار طبعا، جماعة المغاربة عارفين الطاجين من الفخار، احنا عندنا في مصر القلة او الزير، البقلة ها، او القدر. عندكم في ليبيا يا حاج ابو سفيان بسموه ايه؟ الجرة. الجرة دي من فخار، الجرة اللي عندنا نسميها البقلة او القدر، هي الجرة. وفي بعض القرى مصر يسموها البلاص، البلاص اللي بيوضع فيه الجبن القديم، الجبن القديم قديم، ماشي كده، اللي بيسموه المش. فده الصلصال كالفخار. واضح كده؟ فدي كانت مرحلة. يبقى أنا عندي المرحلة التراب، خلط التراب بالماء أصبح طينا، الطين ترك فترة تعفن واسود لونه بقى حمأ مسنون، الحمأ المسنون ترك فترة بقى صلصال كالفخار. ونزيدكم مرحلة النفخ من الروح، والتي كانت بها الحياة، والتي كانت بها إيه؟ الحياة. إذن يؤتى هؤلاء بسبب إيه؟ الجهل وعدم العلم. فالقرآن لا تضارب مطلقا ولا اختلاف مطلقا، إنما يبين هنا أطوار ومراحل خلق آدم عليه السلام. نأتي الآن إلى الشبهة المثارة في هذه الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أثار البعض شبهة أمام هذه الآية فقالوا هنا أسلوب مجادلة بين الخالق والمخلوق، فهل يصح للمخلوق أن يجادل الخالق؟ فالملائكة هنا تجادل، ثم هل من الملائم أن يعرض الله الخالق العظيم قضية خلق آدم على الملائكة يستشيرهم؟ الخالق إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فلماذا يستشير الملائكة؟ كذلك من الشبهات قالوا وهي بئس ما قالوا، وهل الملائكة أعلم من الله؟ حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أليس الله يعلم ذلك؟ واضح، فدي شبهة مصارة عند البعض. طيب وبعدين يقول لهم الرب قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني هذا أسلوب مجادلة ولا يليق، فهذه شبهة عند البعض أتتهم من باب الجهل. كما قلت الجهل باللغة العربية واحد، الجهل بطريقة الصحابة في التعامل مع الآيات القرآنية أنهم لم يسألوا أهل العلم، بل أثاروا الشكوك والشبهات التي وردتهم دون سؤال لأهل العلم حتى يتبينوا قبل أن يثيروا الشبهات، فبدلا من إثارة الشبهة سل حتى لا تظهر جهلك، حتى لا تظهر جهلك. فأجاب العلماء عن هذه الشبهات بقولهم: أولا الآية من سياقها تدل على بطلان الشبهة. لماذا؟ اقرأ كده الآية، ده صاحب اللغة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، خلي بالك إني جاعل في الأرض خليفة، إني خلاص انتهي جاعل، يعني خلاص قضية الخلق مفروغ منها، قضية الخلق إيه؟ مفروغ منها، الله خلاص خلاص خالق آدم، انتهت العملية، وذلك جاء بإن المؤكد إني جاعل في الأرض خليفة، ما لهمش إيه رأيكم أنا عايز أخلق، ففارق بين استشارة وبين تقرير، خلاص هو قرر الرب جل وعلا خلق آدم، فلو كان عندهم مسحة من علم باللغة ما أثاروا الشبهة، لأن القضية مفروغ منها في سياق الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه قضية مفروغ منها. اثنين، لماذا عرض الرب الأمر على الملائكة؟ لأن الملائكة ستكون لهم مع هذا المخلوق علاقة وثيقة جدا وتعامل دائم مستمر إلى يوم القيامة، فسيكون منهم الحفظة الذين يكتبون أعمال ذرية آدم ولا إيه؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، سيكون منهم الملائكة الذين يتعاقبون فينا لرفع أعمالنا، يتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيكون منهم الموكلون بوحي السماء على الأنبياء والرسل كجبريل عليه السلام، سيكون منهم المسؤول عن قطر السماء لإنبات الأرض وإحيائها تسخيرا لبني الإنسان، سيكون منهم من يقومون بسؤال ذرية آدم في القبور كمنكر ونكير، سيكون منهم من يشهدون حلق العلم والذكر، سيكون منهم ومنهم، إذن علاقتهم بالبشر ستكون علاقة إيه؟ وثيقة. فمن هنا كان العرض مش استشارة، العرض والإخبار، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، عرض لما سيكون، خلاص هو كائن. العرض ليه؟ لأنه ستربطكم بهذا المخلوق علاقات وثيقة، هتكونوا مسؤولين عن الحفظ وعن تسجيل الأعمال وعن السؤال في القبور وعن النزول بقطر السماء وعن النزول بوحي السماء على الأنبياء والرسل، وسيكون منكم الجند الذين يؤيدون أهل الإيمان والصدق. فمن هنا كان لابد من عرض الأمر، لأنه ستكون هناك علاقات وثيقة بين الملائكة وبين آدم عليه السلام. ثالثا، في شبهتهم أن الملائكة أعلم من الله، هذا باطل. باطل لماذا؟ لأن في قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا قياس على ما سبق، أو أنه تم بإعلام الله لهم. خلي بالك قوي، إما أن يكون قياسا على ما سبق، أو أنه اجتهاد منهم، أو أن الذي أعلمهم من؟ الله رب العالمين. قياس كيف ذلك؟ لأن الله تعالى قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، خلقناه إيه؟ من قبل، يعني الجن خلق قبل إيه؟ آدم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: كان قبل خلق آدم عليه السلام قبائل من الجن تعيش هذه الأرض، تعيش هذه الأرض. هذه القبائل كانت تسمى قبائل الحن والبن. هذه القبائل أفسدت في أرض الله، فانتهكت الحرمات ونشرت الفساد وسفكت الدماء، فأمر الله تعالى الملائكة بالقضاء عليهم، وقضوا عليهم، وفر بعضهم إلى أعالي البحور، وكان من بين الفرين إبليس هذا الذي هو العدو المضل المبين، وبدأ يعبد الله مع الملائكة، يسبح ويحمد، واختار التسبيح والتمجيد، غير أن الرب جل وعلا يعلم أنه خبيث النفس خبيث الطوية، لذا كان فضح أمره عند خلق آدم عليه السلام. إذن هم قاسوا على من قبل، يعني مدام آدم هيكون في الأرض في نفس البيئة التي سكنها من قبله الجن وأفسدوا، فقياسا على من قبله سيكون مثلهم، فده من باب القياس. ولذلك لما هنيجي نشوف وعلم آدم الأسماء كلها، لما عرض مع الملائكة قال إيه؟ أنبئوني بأسماء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قياسكم، لأن الملائكة يتصفون بالصدق. إما إيه إن كنتم صادقين؟ أي إن كنتم صادقين فيما ذهبتم إليه من القياس بين آدم ومن قبله، مش كصفة فيكم أبدا، لأن الملائكة مجبولون على الصدق. واضح؟ أو أنه تم اجتهادا منهم، لذا قال إن كنتم صادقين أي في اجتهادكم. واضح؟ أو أنه تم بإعلام الله لهم، ولذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. واضح؟ إذن فهذا رد على تلك الشبهة. فالملائكة قالوا ما قالوا من باب القياس، أو من باب الاجتهاد، أو من باب الإعلام لهم بذلك، وفي ذلك دليل على أن العلم لله الواحد، وأن المخلوق علمه مبني على التعلم بأمر الله رب العالمين، وده اللي هنشوف كلمة وعلم آدم الأسماء كلها. واضح؟ إذن هذا رد على تلك الشبهات. ثم إن الأمر في الآية ليس هو مجادلة، ولكن كما قال بعض أهل العلم حتى في سؤال الملائكة أتجعل فيها، كان هذا على سبيل الاستفسار عن الحكمة لا الاعتراض، كان على سبيل إيه؟ الاستفسار عن الحكمة، يعني لماذا تخلق آدم؟ إن كل العبادة نحن نسبحك ونقدسك ونعظمك ونمجدك،
واضح؟ ولذلك قالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني إيه العلة من خلق آدم؟ ده استفسار وسؤال، لماذا؟ مش اعتراض. فبنسأل عن الحكمة. إذا كان للعبادة فنحن أكثر الخلق عبادة لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. واضح؟ يبقى ما كانش اعتراض وما كانتش مجادلة، ولكن كان عبارة عن استفسار عن الحكمة. ومن هنا نقول أن تلك الشبهات المصارة وهية ضعيفة تدل على جهل من أثارها وعدم علمه بكلام الله رب العالمين. تعالوا بنا إخوتي لنقف أمام تفسير الآية مع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله. هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها، أي بالمعاصي، ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، لبيان شدة مفسدة القتل. فبعد أن عمموا أتجعل فيها من يفسد فيها، فساد هنا عام، خصصوا إيه؟ القتل. لماذا؟ لبيان شدته وضرره. ولذا بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وآله أن من علامات الساعة في آخر الزمان ينتشر الهرج اللي هو القتل، وهذا ما نراه الآن. دي من علامات الساعة الآن يا جماعة في بلاد الإسلام وغيرها، القتل بقى أسهل ما يكون، سهل جدا، سهل جدا القتل. اقرأ كده وسائل الإعلام وشوف الأخبار بين كل دقيقة والأخرى كم قتيل يقتل، نسأل الله السلام. ودي علامة من علامات الساعة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، اللهم آمين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام من نومه فزعا وأيقظ زوجاته صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وأيقظ زوجاته ليصلين، وأخبر عليه الصلاة والسلام بما سيتم من فتن في آخر الزمان. فقالت له إحدى زوجاته رضي الله عنهن، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، وقد رأينا الخبث قد كثر في واقعنا المعاصر، القتل والفواحش والمعاصي وسفك الدماء، نسأل الله تعالى السلام. فجاء التخصيص بعد التعميم لبيان مفسدة القتل وضرره. وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، يعني كان ظنا منهم، يعني اجتهاد أو قياسا على من كان قبله كما ذكرت. فنزه الباري جل وعلا عن ذلك، نزهه أن يخلق مخلوقا يتسبب في الإفساد. واضح؟ فكان ده تنزيه من الملائكة. فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروه جل وعلا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك. فالتسبيح هو تنزيه لله تعالى عن كل نقص، تعالى الله عما يقول أعداء الإسلام علوا كبيرا، ممن نسبوا له الصحبة ونسبوا له الولد واتهموه بالفقر واتهموه بالجهل إلى آخر هذه التهم التي نسبها المعاندون المكذبون في كل زمان ومكان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فربنا تعالى يتصف بكل كمال وجلال وجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالملائكة هنا تنزه الرب جل وعلا بالتسبيح. ونقدس لك، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، مفيدة للتخصيص والإخلاص، أي لا نقدس أحدا غيرك، وتقديسنا لك بإخلاص تام، وتقديسنا لك بإخلاص تام، ونقدس لك. والتقديس هو التطهير، مشتق من القد، من القدس. القدس اللي هو الدلو الذي كان يستخدمه العرب في التطهير، الدلو الإناء الذي يستخدم لإيه؟ للتطهير والتنظيف. فالتقديس معناه التطهير. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يحتمل أن معناه ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص. ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهر أنفسنا لك بعبادتك، نطهر أنفسنا لك بعبادتك، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالى للملائكة: إني أعلم، أي من هذا الخليفة آدم عليه السلام، ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائل، وأنا عالم بالسرائل والظواهر. يعني يا جماعة دايما علم المخلوق قاصر، علم المخلوق قاصر ضيق، أنت كثيرا ما تنظر من وجهة نظر معينة ومن جهة معينة، ولكن تغيب عنك جميع الجهات، لأن علمك محدود، علم الخالق بلا حدود. وهذا ما نذكره كثيرا في باب صفات الله تعالى، صفة العليم. نقول أن العلم كصفة للمخلوق مسبوقة بجهل، وكذلك تنتهي بجهل. يعني لما تقرأ كده القرآن عن علم المخلوق، قال الله تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وده بنسميه جهل البداية. انت لما ولدت لم تكن تعلم شيئا، لا كلام ولا أسماء ولا مسميات ولا شيء، طفل يبكي ما عنده علم، واضح؟ خلاص كده؟ طيب. يقول تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. مع الكبر في السن يبدأ الإنسان يقل علمه، يبدأ ينسى كثيرا، تختلط عليه الأمور، يبقى صعب أنه يتصرف تصرفات صحيحة في بعض المواقف، لأن خلاص كبر السن طغى عليه. ده حتى في العلماء الكبار كالمحدثين كان مرض كده بيصيب البعض منهم اسمه الوهم، فكان أحدهم إذا أصيب بهذا المرض لا يحدث. ليه؟ تجد الأسانيد عنده وتختلط، مدام اختلط تقولك ما تحدثش، ويعد هذا تجريح في أمثال. يقول لك فلان من الرواه خذ حديثه في صغره، أما في الكبر فلا يقبل حديثه. ليه؟ لأنه في الكبر أصيب بالخلط أو الوهم فلا يقبل حديثه، لأن أصبح لا الأسانيد تدخل بعضها ببعض، العلم قل. وده طبيعة خلق الإنسان سبحان الله. عشان كده أقول لك دايما كبار السن محتاجين منك رعاية خاصة، كبار السن في حاجة منك إلى رعاية خاصة. يمكن أحدهم أخبرني أن رجلا كان مسنا عدى 80 سنة تقريبا، هو مات رحمه الله، وأنا أعيد هذه المسألة ليتعلم الشباب. فطبعا الرجل كان مسن، بيدخل المسجد عشان يصلي، فما هو كبير وكان سمين، جسمه كان سمين جدا، فما بيقدرش يخلع الحذاء بايديه. ففي مره جه المسجد خلع الحذاء كده ورماه، كبير في السن، ودخل المسجد احدهم نهره وزعق له ازاي ما تحطش الصباط في المكان المخصص لاماكن الاحذيه. طبعا كان نتيجه ذلك الراجل المقرب اللي بيحكي عنه يقول نتيجه لذلك امتنع عن دخول المسجد 3 أشهر، ما جاش المسجد، ومات الرجل رحمه الله. تخيل مات بسبب انسان لم يحسن التعامل معه. طب اسمه في ميزان مين؟ في ميزان من نفره. نقول لا ده راجل مسن عدت 80 سنة، ده انا المفترض اعمل اجيب له كرسي اقعده، وانا اللي افك له الحذاء بنفسي، وانا اللي خلعه الحذاء بنفسي، وانا اللي احط الحذاء في مكان الاحذيه، وبعد ما يخلص الصلاه انا اللي اجيب له الحذاء بنفسي، وانا اللي البسه الحذاء بنفسي، لان الراجل ده له سن فوق 80 سنة يا جماعه. يبقى لازم نراعي كده. خلي بالك ان بعضنا احيانا، عشان برضه نرجع لقضيه العلم، انت علمك محدود، فاحيانا ما بتنظر من جميع الجهات، يمكن في نظرك ده خطا، لكن فرق بين الخطا وبين المخطئ ولماذا اخطا. مشكلتنا البعض منا مش عارف يفرق بين دي، خطا ده من منظورك انت وممكن ما هوش خطا، انت شايفه خطا لقله علمك او لعدم فهمك، فبتشوف تصرف انه هو خطا وهو مش خطا. هو مش ايه خطا كثير جدا، نتيجه ان البعض مثلا عاش في بيئه معينه طغت عليها عادات معينه وتقاليد معينه بعدتها عن الدين وبعدتها عن السنه الصحيح، فلما يجي يشوف امور معينه اخرى يتخيل ان هي ايه خاطئه، وهي مش خاطئه، انت اللي مخطئ مش هو. واضح؟ فعشان كده بنقول لا تتسرع، اسال قبل واستفسر قبل ما تلوم وتعاتب. ودي مشكله خطيره جدا يا جماعه لازم ننتبه لها. واحد غلط، طب شوف ليه غلط ومين اللي غلط الاول، هل هو من المواظبين على دروس العلم والفهم وعلى العلم ام لا؟ لا ده بيجيش، بيجي لنا مره مثلا كل جمعه، ان غلط نتحمل غلطه. ليه؟ لانه ما اتعلمش، ما يعرفش. انما لما طالب العلم اللي قاعد معايا ليل ونهار ده يغلط، ده ممكن نحاسبه لان ده عارف، ده ايه بخلاف اللي مش عارف. في ناس مثلا يقولنا كل سنه مره خلاص كده، فانت بتحاسبه على انه مواظب معانا ليل ونهار في المسجد وعارف الاحكام وعارف الكذا. لا ده ما يتحاسبش كده، ما دينا شفنا كده كيف كان يتعامل النبي مع الناس الاعرابي غير الصحابي اللي قاعد جنب النبي، ده له معامله وده له معامله، ماشي كده. وشفنا كده في كيف تكون داعيه ازاي ندعو الاعرابي اللي جه بال في مسجد النبي، ده خطا ولا مش خطا؟ واحد يبول في المسجد من يقبل ذلك؟ ها ينفع؟ ده خطا، وخطا جسيم، ده المسجد. كيف تعامل معه النبي؟ الصحابه قالوا له قال دعوه لا تزرموه، سيبوه يخلص، خليه يبول ويفرغ من البول براحته. وبعد ما خلص النبي قال له ايه؟ يا عربي هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، انما هي للصلاه ولذكر الله. الاعرابي عمل ايه؟ رفع ايديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. فقال له النبي لقد ضيقت واسعا يا اعرابي الى اخره. فالشاهد الرجل ده اعرابي، يعني ما هوش قاعد مع النبي، ما يعرفش الاحكام الشرعيه، ما يعرفش حرمه المساجد، ما يعرفش اداب المساجد، ما 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 يعرفش. وما دام ما يعرفش محتاج لرفق في التعليم. فعشان كده اقول لك لا تتعجل وتنكر على الناس بدون علم، ان احيانا بتيجي انت تنكر بتصد عن سبيل الله. تخيل هذا الرجل فوق 80 وزعل مشي ما جاش المسجد تاني ومات، من يتحمل اسمه؟ فعشان كده اقول لك انأ بنفسك ان تعرضها للزلل. واضح؟ مش دايما بقول لك كده ارجع لاهل التخصص، ارجع لاهل العلم. ليه؟ عشان خايف عليك، خايف عليك تكون سبب في الصد عن سبيل الله، وتيجي يوم القيامة وأنت لا تشعر، تجد مثلا في ميزان أعمالك نفرت رجلا عن طاعة الله. يا الله، فكل الأسام على دماغك لأن أنت السبب. واضح؟ فمن هنا يعلمنا النبي طريقة المعاملات مع الناس على اختلاف أصنافهم، بخلاف أسامة بن زيد عندما جاء ليشفع في حد من حدود الله مع المرأة المخزومية غاضب منه النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أيها الإندمين، ده أسامة ابن زيد، الحب ابن الحب، ملازم للنبي، يعني عارف الأحكام، ومدام عارف يبقى لازم يحتاج لشدة، بخلاف اللي مش عارف. خلي بالك قوي، فإحنا نفرق يا جماعة، لازم نعرف القضايا دي خطيرة جدا، خاصة في المساجد. بتيجي أحيانا واحد ما يعرفش وغلط غلط بتموته، لا مش ده اللي يموت، مش هو ده اللي تقصوا عليه، ده ما يعرفش، ده محتاج لرفق، محتاج للين، محتاج لود. تعرف تعدي ولا ما تعرفش؟ لازم تعدي يا جماعة، المسلم لازم يعدي حاجات، في حاجات كده بسيطة عديها ما تقفش على. في بعض الناس يا جماعة بيقفلك على الشعرة لما يكرهك في حياتك، دي مشكلة خطيرة جدا. المسلم مش كده يا جماعة، المؤمن ألف مألوف. عارف يعني ألف مألوف؟ يعني يحب ويتحب. مش خير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله؟ ده خير الصديق إن لما تشوفه تسعد وتفرح وانشرح صدرك وتذكر ربك، هو ده الصاحب اللي تخلي بالك منه. فعشان كده بنقول يا جماعة أحيانا لما نتكلم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البعض بياخدها قاعدة ثابتة بدون معرفة بأصناف الناس، ودي المشكلة. فمن هنا بيأتي إيه؟ الخطأ. ده اللي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر له شروط وضوابط، لازم يكون عالما عادلا رفيقا، ثلاث شروط. لازم يكون عالم ان ده معروف وان ده منكر بضوابط الشرع. واضح؟ اثنين، يكون عادل، العادل يبقى عارف اصناف الناس ودرجات الناس وكيفية التعامل مع الناس، وعارف طرق التغيير ازاي اغير، ويكون رفيقا في رفق حتى في الأمر وفي النهي. اللي يعرف بنقص عليه أحيانا، وده أيضا من الرفق، من كان رحيما فليقص أحيانا على من يرحمه، إن ده محتاج لقسوة عشان ينضبط، غيره ما يحتاجش القسوة، محتاج لرفق ولين. واضح؟ فدي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، البعض بياخد الكلام كقضايا ثابتة دون نظر لواقع الناس وأصناف الناس ودرجات الناس وعقول الناس وأفهام الناس. فاهم؟ فبيجي التصادم، بيجي إيه؟ التصادم. فهمت حبيبي؟ دي مهمة جدا. يعني بس دخلت ليه ناس بتضحك، خليهم يضحكوا يا أخي، ما تعكرش صفوهم، لأن في بعض أنت مثلا جاي مهموم، طب أنت مهموم الناس ما لهمش علاقة بيك. دلوقتي اتنين قاعدين مبسوطين بيضحكوا مبسوطين، ما تجيش انت تخش وتعكر ايه صفواهم، انت مهموم، يبقى خلي همك لنفسك الله يرضى عليك. ذنبه ايه اخ خالد ده؟ تهمه تنكد عليه وقاعد بيضحك اهو، قاعد فرحان اهو، اجي انا اروح منكد عليه؟ ما تسيبه فرحان يا اخي، يا اما انك تشاركه يا اما انك تتجنب. خلي بالك قوي، لان احيانا القعدة حلوة وصافية، يخش سين من الناس يعكرها. طب ليه عكرتها؟ ما كانت المية جارية وجميلة وانت مش عارف ان قعدات اللهو المباح ده اولا بتشرح الصدر وتعين على الطاعة، ودي تربية. خلي بالك، تسيب الناس فرحانين، ما تنكدش على حد. ليه بتنكد؟ خليهم فرحانين. اثنين، لقيت ناس مثلا مهمومين ما تجيش تزيدهم هم. انت المطالب منك تفرج ايه عنهم الهم ده، تقرب منهم، شايف فلان زعلان، زعلان ليه؟ تخفف عنه كلمة حلوة، كلمة طيبة. الله، مش شوف الإسلام شرح حاجة اسمها العزاء عند المصيبة؟ ليه شرع العزاء؟ ليه؟ لأن اللي عنده مصيبة ده مهموم، وانت كمسلم من أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، فروح خفف عنه، قول له كلمة طيبة، خد بإيديه، صبره، ما تسيبهوش في الهم والغم والنكد، وإلا ممكن يقنط من رحمة الله وممكن يضيع مننا. فيجي الإسلام يشرع لك إيه؟ العزاء، بيعبر عنها الجماعة المعصومة لك المشاركة الوجدانية، المشاركة في الأحزان والأفراح، دي من صفات الصديق، تشارك صديقك في إيه؟ في الأحزان وفي الأفراح، فرحان تفرح له وتفرح معاه وتفرحه، زعلان تخفف عنه مش تسيبه زعلان. شوف ابن عباس ابن عم رسول الله لما كان في المسجد وكان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأى رجلا حزينا في جنبات المسجد، ما قالش بقى كما يقول بعضنا وأنا مالي اللي فيا مكفيني، ما أنا عندي هموم قد كده، أبدا، ده مش الجيل ده يا جماعة، ده الجيل ده تربى تربية إيمانية، واضح؟ هم الآخرة، فكان عندهم الأخوة الإيمانية وشيجة عظيمة جدا. فابن عباس يعمل رضي الله عنه وأرضاه، دنا من الرجل وقال أخي مالي أراك حزينا، أنت النهاردة زعلان ليه؟ لأن الأصل في المسلم أن يكون سعيد، ده الأصل فيك أنك سعيد وتسعد غيرك لأنك مسلم موحد لله عابد لله، واضح؟ مالي أراك حزينا؟ الله أكبر. قال يا ابن عم رسول الله علي دين حل وقت سداده ولا أجد ما أسدد، ما عنديش، أنا متداين بمبلغ والوقت حل، ما عنديش المبلغ، أعمل إيه؟ جلست في المسجد أشكو لربي عز وجل، هعمل يا ربي، قعد في المسجد. ابن عباس ماذا قال؟ قال قم يا أخي سآتي معك إلى الدائن أكلمه في شأنك، يعني يديك فرصة كمان للسداد. الرجل تعجب وقال وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله يا ابن عم رسول الله؟ الله، تخيل بقى حضرتك معتكف في مسجد النبي وتشوف حال ده، هتسيب الاعتكاف وتروح معاه؟ ما ده اسمه فقه الأولويات يا جماعة، ازاي المسلم يكون عنده علم؟ ماشي كده؟ لان اعتكافك طاعة قاصرة عليك انت، انما لما تمشي في حق مع اخيك لمصلحته فخيرك متعدي للغير، وده الاصل في المسلم، الخير المتعدي للناس. يبقى انت لما تمشي معاه في مصلحة شرعية، اولا طاعة لنفسك وخير لغيرك، وهذا اعم وافضل من اعتكافك. الله، أتأتي معي وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله يا ابن عم رسول الله؟ قال يا أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، وفي رواية خير من اعتكافك في مسجدي هذا 10 سنين. الله، شوف الإسلام جميل إزاي. وخرج ابن عباس من المعتكف وقطع الاعتكاف وذهب مع هذا الرجل إلى بيت الدائن وطرق بابه. الدائن قال من الطارق؟ قال عبد الله ابن عباس. قال مرحبا بابن عم رسول الله، وفتح الباب. ابن عم الناس جايين، يا الله، مين؟ فقيه الأمة، حبر الأمة وعالمها. شوف يا جماعة، شوف قد ايه فضل العلماء عند هؤلاء، عند هذا الجيل. ابن عم رسول الله، مرحبا بك يا ابن عم رسول الله، وفتح الباب، تفضل يا ابن عم. قال يا اخي جئتك شفيعا في هذا الرجل ان تمهله فترة للسداد، يعني اديله كمان فترة كمان لانه مش قادر يسدد. قال امهله للسداد يا ابن عم رسول الله، لقد عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 درهما مكافأة له على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا. فقال ابن عباس الحمد لله. الرجل ده كان عليه دين 4000، احنا مش عايزينه وهنديله 4 زيهم مكافأة. الله أكبر، ايه الجيل ده يا جماعة؟ هو ده الجيل اللي احنا عايزينه؟ هو ده الجيل المنشود يا جماعة؟ الجيل اللي عنده رؤية إيمانية للأمور، الجيل اللي همه الآخرة. فمن هنا ندرك يا جماعة قيمة العلم. قيمة ايه؟ العلم، ازاي نتصرف، ازاي نتعامل، ازاي ازاي ازاي. يبقى الرجل المسن الكبير ده قل علمه، فمحتاج مننا الرحمة. أقول هذا للشباب، رجل المسن خلي بالك منه قوي، اوعى تنهاره، اوعى تغضبه، اوعى تزعله حتى وإن أخطأ. ليه؟ لأن القرآن قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. واللي ما عندوش العلم محتاج لرفق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما قال النبي. فخلي بالك من كبار السن يا شباب، كبار السن محتاجين مننا رعاية واحترام وتوقير. وإن أخطأوا فيك، أنت شاب تحمل، تحمل الخطأ، إنه كبر في السن له عندي الاحترام حتى وإن غلط، حتى وإن غلط، وتحاول تعالج برفق. وخلي بالك كلما كنت هينا لينا مع هؤلاء كلما كسبت ودهم وتمكنت محبتك في قلوبهم. وده المطلوب شرعا، ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. انت توقر الكبير هيرحمك الكبير ويعطف عليك الكبير ويخلي باله منك. خليك دايما في خدمة الكبير، هكذا علمنا النبي. فنقول لما مع كبر السن العلم بيقل، فمحتاج لرعاية خاصة. فخلي بالك بقى بين جهل البداية وجهل النهاية. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هو ده علم وعلمك، خلي بالك قوي، خلي بالك قوي. هذا العلم، علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وبين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذا لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. واضح؟ فهذا علم المخلوق. طب علم الخالق بلا حدود. أنت قد تنظر من منظور معين لأن علمك قاصر كما وضحت، إنما علم الخالق يعلم الظواهر ويعلم السرائر. الله أكبر. وفوق كل ذي علم عليم. فخلي بالك من القضية دي، قضية خطيرة جدا. وإذا قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، واضح؟ ده حتى المخلوق في العلم مراتب، صح كده؟ الناس في العلم درجات ومراتب. فعلمي يختلف عن علمك، عن علم غيرنا. يمكن أن ربنا فتح عليه باب غيري، ربنا فتح عليه فأبواب، واضح؟ وهكذا. ولذا تسمع كثيرا من يقول العلم رحم بين أهله. يعني إيه رحم؟ يعني أنا مطالب بالسعي لطلب العلم من عندي أي أحد، لأن العلم رحم يجمع أهل العلم. أنا عندي جزء، غيري عنده جزء أخذ، روح حصل الجزء أخذ، وهكذا. فنتعاون على نشر الخير. العلم رحم بين أهله. ولذا جلس الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه على أبي الحسن الشيباني يحصل نوعا من أنواع العلوم، رغم أن الشيخ كان يختلف معه في مسائل كثيرة جدا، لكن عنده باب في العلم روحنا حصله. ونجلس كطالب علم وهو الإمام برضو التليفون ما فيش فايدة. طيب وهو الإمام رحمه الله تعالى. ها يا سيدي موسى عليه السلام راح طلب العلم على إيد الخضر ولا إيه ويقرأ سورة الكهف، فالعلم رحم بين أهله. فالله تعالى وده اللي هنشوفه الآن في الآيات قد يعطي الأدنى علما ما أعطاه للأعلى، علشان نقطة مهمة جدا القضاء على الغرور، لأن الله لا يحب أهل الغرور، وده اللي هنشوفه في الآيات القادمة. الملائكة مخلوقات من إيه؟ من نور. آدم مخلوق من إيه؟ من طين. من الأعلى؟ الملائكة، صح كده؟ طيب وعلم آدم الأسماء. الله إيه الحكاية؟ ده علم الأدنى ما لم يعلمه للأعلى عشان قطع الغرور ده، عشان لأن الله لا يحب أهل الغرور، فيجي الأعلى يسجد للأدنى بأمر من؟ بأمر الله تعالى، وخلى الملائكة تسجد لآدم. ما توحد الله وفوق كل ذي علم عليم. أنتوا أعلى منزلة، أنتوا خلقتم من النور، لكن سأعلم الأدنى منكم علما ما علمتكم إياه، وبهذا العلم يفضل هذا الأدنى عليكم فتسجدون له طاعة لأمر الله. ما توحد الله، فهمت حاجة؟ وبرضو الخاضر أدنى من موسى منزلة، موسى من أولي العزم. طب الخاضر أدنى، أيوة، لما قال موسى لما سئل هل هناك من هو أعلم منك، قال لا، طب تعالى في أدنى منك وعنده علم ما علمناك إياه، اذهب فتعلم منه. موسى عمل إيه؟ راح يتعلم. بلاش كده، سليمان عليه السلام النبي الملك يتعلم من هدهد، الهدهد يقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فيتعلم الهدهد. أيه ليه؟ عشان اوعى الغرور، لأن الله لا يحب أهل الغرور. فهمت حاجة؟ فهمت يا واد حاجة؟ الحمد لله الحمد لله. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فده يعلمنا التواضع والاجتهاد في طلب العلم، ويعلمنا الرفق واللين، يعلمنا توثيق الأخوة الإيمانية والصدق في الأخوة الإيمانية والعمل للآخرة. واضح؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، أو لتظهر آياته للخلق. الله أكبر، آيات، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة، كالجهاد وغيره، عبودية هتظهر بسبب خلق آدم كمان، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني إحنا أفضل، طيب تعالوا بقى عشان نعلم الأدنى منكم ما لم تعلموه وتعرفوا فضله وتسجدوا له بأمر الله رب العالمين. وبعد كده يا جماعة يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. ده بيان فضل العلم بقى، بالعلم سجد الملائكة لآدم عشان يعرفنا قيمة العلم وقيمة العلماء وفضل العلم والعلماء. الملائكة خلقوا من نور، وآدم خلق من طين، ومن خلق من نور أمر أن يسجد لمن خلق من طين. السبب العلم، العلم. ولذا قلت وأقول كان بعض سلف الأمة يقولون نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. سئلوا لماذا؟ قال لأن آباءنا أمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماءنا يخافون علينا من نار الآخرة، يخافون علينا من نار الآخرة. شوف الفارق. فحب العلماء دين، وتوقير العلماء دين، لأن العلم حياة، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا عباد الله، هذه الآية التي بين أيدينا، وعلم آدم الأسماء كلها تحتاج إلى وقفات، وأرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.